الوجه الثاني يبدأ حالا. نقدم لكم على هذا الوجه الثاني مادة إضافية من كتاب التبرج للمؤلفة نعمة صدقي. التبرج هو إظهار الجمال وإبراز محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما، أو كما يقول البخاري رضي الله عنه: التبرج أن تخرج المرأة محاسنها. وحفاظا للمجتمع من ضرر التبرج، وصيانة لجسوم النساء من التهتك، ولحيائهن وعفافهن من الفساد، وإبعادا لنفوس الرجال من الإغراء فالتدهور، نهى الله العليم الحكيم سبحانه وتعالى النساء عن التبرج، وهو سبحانه الخبير بضعف الإنسان وطيش الشباب. فاسمعن أيتها المسلمات إلى أوامر الله عز وجل، لكن إن كنتن حقا من المؤمنات. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اعلمنا أن الخمار في قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن هو ما يغطي الرأس، سواء كان طرحة أو إشارب، وأن الجيب هو فتحة الصدر. فعرفنا ذلك ولا تغفلنا عن أن الله سبحانه وتعالى يأمر كل مؤمنة بأن تغطي صدرها وجيدها بالخمار لا رأسها فحسب، إذ يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وهذا صريح جدا في وجوب الخمار الساتر لرأس المرأة وصدرها. إذن فمن خلعته فكشفت عن رأسها أو صدرها فإنها لم تحترم أمر الله تعالى، فتصبح بذلك من العاصيات المستهترات بغضبه وعقابه. تنبهن أيتها المسلمات إلى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن، إذ أنه لم يعين زينة في أي عضو أو ثوب، فإن ذلك يدل صراحة على أنه كل عضو قد يكون فيه زينة وفتنة، وأن المؤمنة التقية هي التي تقدر ذلك خوفا من عقاب الله وغضبه. والزينة هي كل ما يضفي حسنا وبهجة، ولا يقصر ذلك على ما تتحلى به المرأة من الحلي والثياب والجواهر وما تتجمل به من الأصباغ والأدهان، بل إن الزينة أكبر الزينة ما خلق الله سبحانه وتعالى في جسمها من مفاتن، وما فطره عليه من تناسق الأعضاء وجمال تناسقها. إن الله قد أنزل هذه الآية وهو يعلم أن من النساء من تختمر للزينة والفتنة وتتجمل بالخمار، لأنها تديره على رأسها مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال، وتحليه ببعض الحلية، وبإرسال خصلات من شعرها اللامع على جبينها، أو تجعله على شكل تاج يزيد في جمال وجهها. وحتى ليكون الخمار نفسه زينة للناظرين، عكس ما أراد الله سبحانه من جعله ساترا لزينتها وفتنتها، وزعمت أنها أطاعت الله واختمرت كما أمر. ألا فلتعلم هذه المخادعة أن الله عليم بما في نفسها من شهوة التجمل والتبرج، وأنه لا يخفى عليه ما في قلبها من الاحتيال والمخادعة، فرغبتها في أن تبدو جميلة وأن تحوز إعجاب من يراها ولو بالخمار. تبرج يمقته الله، ومعصية يعاقب عليها، ولذلك عقب قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن بقوله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن، أي أن الخمار وحده لا يكفي مع التجمل والتزين. ثم تدبرين قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، تعلمن أن الله تعالى ينهى عن استلفات النظر إلى الزينة وإن كانت مستورة. فالثوب الفضفاض الذي لا يبدي جمال الجسم يبرز منه شكل الأعضاء باهتزازها في الحركة العنيفة والمشية أو الالتواءة الخليعة، كما قد يسمع عند الحركة رنين الحلي المستترة. ثم تدبرنا قوله تعالى لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن المؤمنات القانتات العابدات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، تعلمن أن التبرج يكون حتى في الصوت بتمارضه ولينه ودلاله. وهاكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متعطرة فإنها زانية، وهو يثبت أن التبرج كذلك يكون بتضوع ريحها وتعمد لفت النظر إليها بطيب الأطر. وعن أم سلمة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. أباح الله للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها ولكن بلا أي زينة، فإذا هي زينت وجهها بالأصباغ أو طلت جفنيها وشفتيها وجب أن تستر زينة وجهها بقناع، وإذا هي خضبت كفها أو أظافرها وجب أن تستر زينة يديها بقفاز، لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن. فتدبروا يا أولي الألباب آيات الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، واعقلوا ما فيها من حكمة وأدب، واعرفوا هذا الاحتياط الشديد وهذا الحذر في الابتعاد عما يدعو إلى الزلل. فما أحكم هذا الحرص الذي يأمر المرأة بأن لا تمتع عينا غير عين زوجها بجمالها، ولا أذنا غير أذنه بحلو حديثها، ولا أنفا غير أنفه بشذا عبيرها، ولا خيالا إلا خياله بما تخفيه من زينتها وحليها، لتكون بذلك في حصن حصين وسياج من الصون متين أمين، بعيدة عن أنظار الفجرة الفاسقين. فإذا رجع الناس إلى هذا الصراط المستقيم، وإذا تفهموا الحكمة في أوامر العليم الحكيم، وجدوا أنه تعالى لم ينه عن شيء إلا لما فيه عليهم من ضرر جسيم، ولا أمر بشيء إلا وكان فيه لهم الخير العظيم، وأنه أراد أن يحفظنا ويربينا بشرائعه وآياته الكريمة. فزينة المرأة وظهور جمالها بين الرجال غواية وإغراء، وشرارة تضرم ما كمن وخمد في نفوسهم من شهوة حيوانية، كما أن رؤية الطعام وشم رائحته يوقظان الشهية، والنفس لا تشتهي إلا ما تقدمه العين لها. ولذلك أمر الله تعالى الرجال أن يغضوا من أبصارهم، وأتبعها بقوله سبحانه وتعالى: ويحفظوا فروجهم. وكذلك أمر النساء بأن يغضضن من أبصارهن، وأتبعها بقوله جل وعلا: ويحفظن فروجهن. ومعنى ذلك أن النظر بريد الزنا، فما بال الناس قد غفلوا وخادعوا أنفسهم، فزعموا أن التبرج قد أصبح أمرا عاديا مألوفا لا يؤثر على الأخلاق، ولا يثير دفائن الشهوات، ولا يوقد نار المحرم من اللذات. أما إنهم لو عقلوا لعلموا أن هذا الزعم باطل ومحال، ولا شك فإنه لو كان الأمر كذلك لصدق في حالة الزوج مع زوجته، ولانقلبت المودة بينهما إلى عداوة والشوق نفورا، ولأصبح كل من الزوجين حريصا على أن يغير زوجه بعد حين من الزمن. فهل هذا الواقع؟ كلا، فإن الرجولة هي الرجولة، والأنوثة هي الأنوثة، وإن الجاذبية بين الرجل والمرأة هي الجاذبية الفطرية، لا تتغير ولن تتغير مدى الدهر، وهي شيء يجري في عروقهما، وينتهي في كل من الجنسين ميوله وغرائزه الطبيعية. فإن الدم يحمل الإفرازات الهرمونية من الغدد الصماء المختلفة، فتؤثر على المخ والأعصاب وغيرها من الأعضاء، بل إن كل جزء من كل جسم يتميز عما يشبهه في الجنس الآخر. ولذلك تظهر صفات الأنوثة في المرأة في تركيب جسمها كله، وفي شكلها وأخلاقها وأفكارها وميولها، كما تظهر مميزات الذكورة في الرجل في بدنه وهيئته وصوته وأعماله وميوله. وهذه قواعد فطرية طبيعية لم تتغير من يوم أن خلق الله الإنسان، ولن تتغير حتى تقوم الساعة. ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. لقد حذر الله المؤمنين والمؤمنات مما يثير شهواتهم وشهواتهن، فلم يشدد التحذير من الزنا فحسب، بل مما يدعو إلى الزنا، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا. يريد عز وجل بذلك أن اجتناب عمل الفاحشة ليس هو كل ما يجب على المؤمن والمؤمنة، بل ينبغي أن يبتعد كل منهما عما يقوده إلى الزنا من متعة العين ولذة البصر أو الأذن أو أي حاسة من الحواس الأخرى. وإنه والله لأمر حكيم، لأن من يقترب من التيار الجارف لابد غارق فيه، ولابد هالك مهما قويت ذراعاه، ومهما بعدت باعه في السباحة ومغالبة الأمواج. فالتيار الشديد يجذب إليه الأجسام الطافية التي تحوم حوله وتتعرض له فيجترفها، وما هي إلا لحظات ومحاولة فاشلة حتى يبتلعها. وما أحكم وأجمل قول الشيخ محمد الغزالي: إننا إذا اتفقنا على أن السل مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى، وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من تقاليد التبرج والانطلاق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ثلاث أعين لا تمسها النار: عين غضت عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. وقال عيسى عليه السلام: من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. نفهم من ذلك أن تمتع النظر ضرب من الزنا، وحظ عظيم من اللذة، وجزء مهم من تمتع الرجل بالمرأة، ولذلك فهو يمتد ويصبو إلى الجميلة وينفر من الدميمة، وهما في الأنوثة سواء. ولذة النظر متعة عظيمة للإنسان، فكم أنفق الناس من النفقات الباهظة لتتمتع أنظارهم، فزينوا البيوت والأسقف والجدران، وأنشأوا الحدائق ونسقوها بأشجار وأزهار، وأثثوا ديارهم بفاخر الرياش والأثاث الذي يلذ الأعين ويمتع البصر، وهم لا يلمسون ولكنهم يتلذذون بأبصارهم. فلذة العين تشترك في كل لذة، حتى في لذة الأكل، ولذلك يقال: العين تأكل أكثر من الفم. بل إن النظر إلى الأكل الشهي يكفي وحده لبدء إفراز العصارات الهاضمة في المعدة. فإذا كانت العين تتلذذ بمنظر المأكل والفواكه الشهية أكثر مما يتلذذ الفم بطعمها، فكيف بتلذذها في التهام الجمال ولحم ذات الحسن والدلال. فينبغي للمسلم التقي أن يلجم عينيه بلجام الحياء والعفاف حتى ينجو من الزلل. فالشهوة لا تصحو إلا إذا أيقظها، ولا تنتبه إلا إذا دعاها. والمرأة المتبرجة شرارة للزناد، فهي مجرمة تغوي بجمالها العباد، ونكبة تنشر من حولها الفساد، لأن كثيرا ممن يرونها في سن الطيش تتحكم فيها رعونة الشباب، تتضور نفوسهم جوعا عند رؤية لحمها كالذئاب، فيبحثون عما يشبع نهمهم ولو كان جيفة نتنة، فيتهافتون عليها تهافت الذئاب. فالويل لها من شيطان الرجيم يأخذ الرجال إلى نار جهنم. فلو احتشمت المرأة واجتنبت التبرج والخلاعة في كلامها ومشيتها لما انتشر هذا الفساد والشر المستطير. إذ من المحال أن تصان الأعراض وكرامة الأسر إلا بالاحتشام والغض من البصر. فكم من نظرة جرت الخراب والشقاء، وفرقت بين الأزواج وأشقت الأبناء، وأصل البلاء كله نظرة، كما قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء. وقال آخر: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. التبرج يزري بالمرأة. كل امرأة خرجت من خدرها إلى الطرقات عروسا قد أخذت زخرفها وزينت، لسان حالها يقول: ألا تنظرون إلى هذا الجمال؟ هل من راغب في القرب والوصال؟ إنها تعرض جمالها في أسواق الشوارع كما يعرض التاجر المتجول سلعة، وكما يعرض بائع الحلوى ما عنده مزينا بالألوان الزاهية والأوراق اللامعة. ليسترعي الأنظار ويغري النفوس ويثير الشهية، فتروج بضاعته ويكثر المشترون ويتهافت الطلاب والجياع النهيمون. كيف تقبل المرأة الشريفة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين؟ وكيف يرضى لها حياؤها أن تكون مبعث إثارة شهوة في نفس رجل يراها؟ بل وكيف يطيق الشعور بأنه يصبو إليها ويتمناها؟ إنها لو فكرت في ذلك الأمر برهة لحمرت خجلا ولسترت جمالها وزينتها عن الأعين الشرهة الوقحة. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يحوط الله سبحانه المرأة المؤمنة بهذه الآية بهالة من الصون والكرامة، وأن تكون في إطار من الإجلال والإكبار، فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب الثوب الواسع، أي أن يسترن بثيابهن الواسعة ليعرفن بالحصانة والتقوى والعفاف، فلا يؤذين بأعمال سافلة دنيئة، ولا تنغص حياتهن بنظرات وقحة جريئة، ولا توجه إليهن أقوال مهينة بذيئة. فإن المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها، وأن يبدو إيمانها وتقواها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها. يجب أن يسطع الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها، فتعرف أنها من أهل القرآن لتنفيذها أوامر القرآن، فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون. فبالله ماذا سترت نساء من يدعون الإسلام الآن من زينتهن التي أمرن بسترها؟ إذا كن هكذا في الطريق عاريات الأذرع والسيقان والصدور، باديات النهود والأرداف والخصور، مصبوغات الوجوه والعين والثغور، حاسرات الرؤوس مسترسلات الشعور، ماذا تركت الشريفة لغيرها من فنون التبرج؟ وماذا أبقت لنفسها من ضروب الاحتشام؟ إنها لم تترك من ذلك ولم تبق شيئا. فبالله أيتها السيدة المحترمة، أتستطيعين أن تفرقي ما بين الراقصة الخليعة الفاجرة وبين السيدة الشريفة الطاهرة؟ لذلك تطارد الذئاب الشريفة كغيرها، إذ يظنونها صيدا وقنيصة، فتسمع وترى ما يخجلها ويؤذيها، لأنها تشبهت بمن لا كرامة ولا شرف لها، ولم تتعزز وتتحسن بوقار الاحتشام، فضاعت عزتها، وظنونها سلعة كغيرها من السلع، وعرضت نفسها للمهانة والازدراء. فيا حسرتا على النساء، لقد فقدت أيتها المسلمة احترامك عندما خلعت الخمار، فخلعت معه الحياء والاحتشام والوقار، وارتديت ثوب الخلاعة فنظر إليك بعين الازدراء والاحتقار، فيا للفضيحة ويا للخجل والعار. والخمار شعار التقوى والإسلام، الخمار برهان الحياء والاحتشام، الخمار سياج الإجلال والاحترام، الخمار يا سيدتي المسلمة أشرف إكليل لجمالك وأعظم دليل على أدبك وكمالك. صوني أيتها الشريفة جسمك الطاهر من اعتداء الأعين الباغية، وحصنيه بالاحتشام لتذودي عنه السهام العاتية. فليست الشريفة الطاهرة من تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها وأن يلامسه، بل الطاهرة الحقة هي التي لا تسمح لعين أن تقع على جسمها الطاهر فتدنسه. فإن للعفاف والطهارة درجات، كما أن للتهتك والعهارة درجات. والنفوس تتفاوت عهارتها وشراهتها، فهناك نفس عفيفة شريفة يصونها الحياء تتألم لنظرة جريئة فتختمر احتفاظا لهيبتها وتحتشم وتستتر حرصا على كرامتها وإشفاقا من أن يكون جمالها مطمع الأنظار ومطرح أقذار الأفكار. وهناك نفس خبيثة غاوية مستهترة عابثة لاهية تنعم وتسعد بأن تعانقها وتداعب بدنها الأنظار، تبتهج بأن تكون شهوة النفس والأبصار، فتبالغ في استعراض جسمها وأناقتها، وتغالي في التبرج والخلاعة طلبا للذاتها. هذه هي نفسية المتبرجة التي تعتبر في نظر المدنية الكاذبة امرأة راقية، ولكن هل هي في نظر الإسلام مسلمة تقية؟ ألم تتدنس بأنظار الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط الرابع والأخير من كتاب توجيهات نبوية على الطريق للدكتور السيد محمد نوح، قرأه عليكم إسماعيل لوضة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.